والروح سابحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا زال الكلام مستمرا في مسألة تعذيب المتهم ما بين المطالب الشعبية والشريعة الإسلامية، وتكلمنا في المرة الآنفة عن بعض مسائل ذلك، ووقفنا عند مسألة القرينة، وقلنا أن القرينة معتبرة في الشريعة الإسلامية، وأنه لا يمكن إهدارها بالكلية، وأن من أهدرها من بعض الفقهاء فهو محض اجتهاد فقط، وإلا فالشريعة سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة قد اعترفت بالقرائن والأمارات. ويكفينا شرفا وفخرا ما قاله الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين يتوسمون أي يتفكرون ويتدبرون عن طريق العلامات والسمات والقرائن والدلالات والأمارات. فهذا نص آخر من كتاب الله عز وجل يرشدنا إلى الأخذ بالقرائن في الأحكام الشرعية، ولكن عطفا على ما بدأنا، فكنا في المرة الآنفة وقفنا عند مسألة بما تصير المرأة فراشا للرجل، بأي شكل تصير المرأة فراشا للرجل. وكنا وذكرنا ذلك في مسائل أن بعض مسائل الفقه يجب أن تطوى ولا تروى، ومن ذلك هذه المسألة، ألا وهي مسألة بما تصير المرأة فراشا للرجل، ولا سيما رأي جماعة الأحناف في هذه المسألة. فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فقال الإمام أبو حنيفة الله عليه: تصير المرأة فراشا للرجل بمجرد العقد. هل تعرفون ما دلالة هذا الكلام؟ دلالة هذا الكلام إشكالية كبرى، ألا وهو لو أن رجلا هنا في المشرق تزوج بامرأة في المغرب ولم يرها قط، يعني ما رأهاش. واحد إنسان يسأل: هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة لم يرها؟ نعم، يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لم يرها عن طريق ما يسمى بعقد الوكالة، يعني يوكل من يعقد له القران أو الزواج على هذه المرأة في تلك الديار. فالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، حتى نيسر على العامة، ماذا يقول؟ يقول: المرأة تصير فراشا للرجل بمجرد العقد. يعني ماذا بمجرد العقد؟ يعني لو واحد في مصر عقد على امرأة في أمريكا ومر على العقد فقط، وهو لم يرها قط ولم يجتمع بها قط، ولم يرها ولم تره، ومر على ذلك 6 أشهر، فماذا يحكم أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ واتصلت به المرأة من أمريكا بعد مثلا 6 شهور أو أزيد أو شيء من هذا القبيل، فاتصلت به تقول له: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. في إيه؟ تقول له: مبروك جالك ولد. جالي ولد؟ أنا لا شفتك ولا رأيتك، مجرد عقد وجالي ولد؟ أو يقول أبو حنيفة: ينسب إلى الأب. نعم، لأنه بمجرد العقد قد صارت المرأة أما لأولاده. ويتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إيه الولد للفراش؟ يقول الفراش بمعنى الزوج، يعني المرأة بمجرد العقد خلاص صار الزوج. لو قال ولد في أمريكا وما شفتش المرأة خلاص ينسب إليك. عايز تنفي الولد تدخل في اللعان، بقى باب اللعان. جمهور أهل العلم يقول لك: لا، لابد من اللقاء. لا، ده مش كده. ده مثلا عند أبي حنيفة، لو أنت مثلا جلست مع المرأة أو مع أولياء المرأة الآن وعقدت على الزوجة أو على هذه المرأة، وعقدت عليها وانت في نفس المجلس، حصلت إشكالية لا قدر الله في نهاية المجلس أو ليلا، وقلت للمرأة: أنت طالق، يعني أنت طلقتها ما اجتمعتش بالمرأة خالص، أنت مجرد عقدت وفي نفس اليوم أو بعد بضع ساعات طلقت، والمرأة حملت بعد 6 أشهر، يحسب الولد عليك وينسب إليك. ليه؟ لأن المرأة تصير فراشا للرجل بمجرد العقد فقط. الله، طبعا لو يا جماعة لو قلنا بهذا الرأي الآن لهيفتح الناس باب شر. معناها الرجل عمره ما شاف المرأة ويجي منه ولد إزاي؟ لأن أبو حنيفة قال لك: أكتفي بالإمكان العقلي. جماهير أهل العلم يقول لك: لا نكتفي إلا بالإمكان الحقيقي. أبو حنيفة يقول لك: لا، أكتفي بالإمكان العقلي. يعني إيه الإمكان العقلي؟ يعني يقول لك ده مش متعذر على الله عز وجل؟ ممكن كرامة للرجل صاحب خطوة يروح بالليل عشان يطأ المرأة في الديار الأوروبية مثلا أو في أي ديار بعيدة؟ كما قال بعض أهل العلم، أي كرامة التي تدخل الريبة، التي تدخل الريبة على نساء المسلمين؟ ريبة، امرأة لا دخلت برجل ونقول ينسب له؟ هذا كلام بعيد جدا. أما جمهور أهل العلم يقول لك لا، بالعقد وإمكانية الدخول الحقيقي. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية خالف في هذه المسألة، قال لك لا، مع تحقق الدخول أو مع الدخول المحقق، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية أضبط في المسألة. يبقى إذا لو جه هنا على رأي أبو حنيفة ولد ينسب، على رأي الجمهور لا، ما ينسب، ما يحتاجش للعان. لعان ليه؟ هو ما أصبحش لسه فراش ما أصبحش فراش للمرأة، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الولد للفراش، الفراش تحتمل تأويلات كثيرة يا جماعة، إما بمعنى الوطء أو بمعنى العقد كما قال الأحناف كالقرخ وغيره، أو بمعنى إن المرأة تكون متعينة للولادة لشخص ما، ولكن الرأي الأول هو أضبط إن هي تعتبر منها من الوطء، أو كما يقول جمهور أهل العلم، ولكن رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أضبط في هذه المسألة. طبعا ندخل الآن ونعرج على مسألة مين؟ على مسألة القرائن. طيب احنا ذكرنا في المرة الآنفة حديث مين؟ حديث المرأة أو المرأة وابنها، اللي حينما قضى سليمان عليه الصلاة والسلام للصغرى. الآن ندخل في حديث آخر وهو يعتبر من العمدة في باب حكم القرائن. ما هذا الحديث؟ الحديث اللي الكل يحفظه، حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، عن اللقط اللي احنا بنسميها اللي إيه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال الرجل فضالة الغنم، الضالة بتاع الغنم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو للذئب. فقال يا رسول الله فضلة الإبل، طيب الضالة بتاع الإبل. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترج الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. يعني إيه الحديث ده يا جماعة؟ وماله مال باب القرائن؟ الناس بعض الناس تستغرب وتستعجب، إيش دخل هذا الحديث في باب القرائن؟ لا، ده داخل، ده أصل من أصول باب القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اعرف عفاصها ووكاءها، طبعا هذه اسمها يا جماعة في الفقه الإسلامي اللقطة. طيب إيه هي اللقطة اللي احنا بنقول عليها اللقية، أو واحد لقي فلوس، واحد لقي محفظة، واحد لقي كذا؟ اللقطة عند أهل العلم يعرفها الفقهاء يقولون مال أو مختص، مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه تتبعه همة أوساط الناس. طيب طب عرفنا المال، المال كل ما يتمول به. طب امال ايه يا عم الشيخ كلمة مختص دي؟ يعني ايه الاقي في الشرع مختص؟ يعني ايه المختص دي اصلا؟ طب انا لو لقيت مال، اي طيب نعم عارف احكامه، اما المختص فما هو المختص؟ العلماء يقولون المختص هو ما يختص به الانسان بدون ملك. الله، بدون ملك؟ ايوه بدون ملك، فلا يصح تملكه ولا اخذ العوض عليه. الله، لا ينفع الرجل يبقى متملك ولا ينفع يبيعه، ده فزورة دي. ايه هو الشيء المختص بيه وما ينفعش ابيعه ولا انا متملكه؟ ايه هو الاشياء دي؟ طيب لو لقيت فلوس عرفت خلاص. لو لقيت مختص يعني ايه يا جماعه؟ المختص زي ايه؟ زي اكرمكم الله واجلكم الله الكلب، كلب الصيد او كلب الحراسه، ده مختص. ليه؟ لان انت ما يجوز لك بيع الكلب على القول الراجح. طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه يرجح جواز البيع، ولكن الأوثق والأولى بالأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فالعلماء استنبطوا من ذلك أنه لا يجوز بيع الكلب. طيب يبقى أنا عندي كلب ما يجوز بيعه بس أنا أختص به، فالعلماء يسموه من المختص. يبقى المختص هو الشيء اللي أنت تتملكه أو ما تتملكوش، تختص به بدون ملك، بدون ملك. يعني لو واحد عنده كلب صيد لا يجوز أن يبيعه للناس. الوقت الكلاب اللي قاعدين يبعوها ليل ونهار هذه كلها طبعا أموال سحت وأموال محرمة، لا يجوز بيع الكلب. يعني الآن لو واحد وجد كلب صيد طبعا ضل، يعني مين ضل في الشارع وعارف صاحبه، يجب عليه اللي هو يوديه لصاحبه، ما في إشكال إن التقطه طبعا. طيب لو كلب آخر، مش كلب صيد، لا كلب عادي، واحد كده بيتزين به ويتبختر به، لا ما يجوز لكش اللي انت توديه، لان انت تكون حينئذ مشارك في الاثم. يبقى اذا المختص يبقى أقول لك هو ما يختص به الإنسان ولكن بدون ملك، ما يجوز له مين اللي هو يتملكه، لأن أنت لا تتملك إلا الحلال. طيب يبقى إذن، ولذلك العلماء يقولون باب البيع، ودي مهمة جدا يا جماعة يجب أن نفهمها شوي، باب البيع أضيق من باب المنفعة. يبقى الناس، يبقى إذن نستنتج من ذلك إن الشخص ممكن ينتفع بأشياء ولا يجوز له أن يبيعه، ما يجوز البيع ولكن يجوز الانتفاع. يبقى باب الانتفاع أوسع من باب البيع، أوسع من باب البيع. ويدل على ذلك حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر أنه قال إن الله ورسوله، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، فإنه يدهن بها السفن ويطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. طيب هو حرام يعني إيه؟ الانتفاع ولا البيع؟ لا البيع، لا البيع. يبقى إذن القول مين؟ محمول على البيع. يبقى أنت لو عندك ميتة مثلا وخدت مثلا السمن بتاعها أو شيء تستخدمه في السفن أو في الجلود أو تستخدمه في الإضاءة زي يبقى الزيت يعني في المصباح قديما، ما في بأس به، ما نقولش هو محرم، لا هو يحرم بيعه ولكن يجوز الانتفاع، يجوز الانتفاع به. فباب الانتفاع أوسع من باب البيع. ولذلك العلماء يقولون في العين المبيعة، يعني لو عندي كتاب عايز أبيعه يشترط فيه يا جماعة أو أشياء، يشترط أن تكون العين مباحة النفع. يعني مباحة النفع يعني يا جماعة ما تجيبليش حاجة محرمة خمر وخنزير وتبيعه، أن تكون مباحة النفع ولها نافع. يعني الفقهاء قديما يقول لك لا يجوز بيع الصراصير والحشرات أجلكم الله، لأن ما فيهاش نافع، والله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون لغير حاجة. أما الكلاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الكلاب للحاجة. يبقى إذن الكلاب لا يجوز من بيعه، ولذلك إحنا بنقول هي من باب المختص. يبقى مال أو مختص ضل عن ربه، ضل عن ربه اللي هو إحنا بنسميه مين؟ اللقطة، اللي إحنا بنسميه اللقطة. طبعا المال بينقسم إلى قسمين عند بعض أهل العلم، المال الصامت والمال المتكلم. واحد يقول لك فيه مال متكلم، هو فيه مال بيتكلم؟ أيوة فيه مال متكلم. المال المتكلم نفس الإبل والبقر والغنم لهم أصوات، يبقى إذن اسمه المتكلم. فيه المال الآخر اسمه المال الصامت، المال اللي ملوش حس زي الذهب والفضة والأرض والدور والأشجار وما شابه ذلك، هذه كلها ليس لها صوت، ولذلك يقولون عليها المال الصامت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث عن أحكام ضالة المال الصامت اللي احنا بنسميها اللقطة، والمال المتكلم اللي احنا بنسميه الضال. ولذلك يا جماعة احنا في أحكام اللقطة يجب نعرف بعض الأحكام الغريبة عننا شوي، مثلا فيه يعني يجب، أو مثلا بعض أهل العلم قال يستحب الإشهاد على اللقطة. يعني مثلا أنت لو وجدت محفظة في الشارع المستحب ليك لك أن تعمل عليها إشهاد، يعني تشهد على نفسك اللي أنت وجدت لقطة، يعني يستحب حينئذ؟ أيوة يستحب. ولذلك ورد عند أبي داود في الحديث الصحيح من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم، ما يكتمهاش ولا يغيب، وما يجي صاحبها يخبيه، فلا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه. دي تؤيد مذهب مين؟ دي تؤيد مذهب مالك وأحمد. قال لك لو الرجل جي أعطاك أوصاف اللقطة يجب عليك أن تعطيه. طبعا الشافعي وابو حنيفة يقول لك لا ما يجب، يجوز أن تعطيه، لأن إيش عرفك؟ ما جابش الرجل بينة، جاي سمع واحد بينشط ضالة بعيدا عرف أوصافه وجي قالها لك. فلذلك ده مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليردها عليه، ده أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة. فنقول الأولى إذا وصف لك إنسان اللقطة حينئذ يجب عليك أن تسلمها له، يجب عليك أن تسلمها له، فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. شوف أبو حنيفة يستدل باللفظ ده على إيه يا جماعة؟ يقول لك اللي وجد لإية مثلا محفظة أو شيء من هذا القبيل إذا كان غني بعد الحول لا يجوز له أن ينفقه، يعني ما ينتفعش به لنفسه، لابد أن يتبرع به مع الضمان طبعا. أما جماهير أهل العلم قال لك لا مش شرط، حتى لو غني خلاص فشأنك بها، كما في حديث مين؟ زيد بن خالد الجهني اللي احنا لسه قايلينه من شوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. أما كلمة مال الله يعني بقول لك مال الله في الأصل بقى يكون للفقراء، لا مش شرط، هو الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا المال لله عز وجل حتى يرفع اليد البشرية المالكة، يعني خلاص المال ده ما أصبحش له مالك، فخذه لك عايز تنتفع به حلال عليك ما في إشكال. يبقى إذن ده كان القول الراجح أنه يجوز الإنسان أن ينتفع باللقطة بعد مرور الحول، بعد ما يعرفها سنة ينتفع بها حتى ولو كان غنيا، بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه. طيب يبقى إذن الأفضل إنسان أما يجد لقطة يشهد عليه. فائدة الإشهاد إيه يا جماعة اللي الإنسان ما يطمعش فيها؟ أنا لما ألاقي لقطة أقول لواحد والله أشهدك يا فلان إني وجدت فلوس، طبعا ما يوصفهالوش عشان ممكن ذاك يدعيها أو مثلا يجعل آخر يدعيه، لا أنت تخليك كيس فطن، أنت تقوله أنا وجدت لقطة مال مثلا وتسكت عشان النفس ما تطمعش فيها دي أولا. ثانيا حتى إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان فلا يظن الورثة أن هذا من مال مين؟ من مال التركة، فيتوارثونها بينهم. يبقى إذن الأفضل الإنسان إذا وجد لقطة أو لئية أو فلوس الأفضل هو يشهد على نفسه حتى لا تطمع النفس وحتى يحتفظ بعد ذلك لنفسه، مش يصبح لو قدر له مات الرجل الورثة يقتسم المال، ولو جه صاحب اللقطة خلاص ولا حد عارف شيء. فالأفضل في اللقطة يا جماعة الإشهاد، والإشهاد هذا على باب الاستحباب. طيب في أشياء بتفعل في بعض المساجد إحنا بد أن ننوه عليها يا جماعة، مثلا تجد تدخل في مسجد تجد على لوحة أو صبورة مكتوب عليها مين، يعني ضاع ساعة فلانية كذا كذا، أو يقول لك موجود ساعة، وجدت ساعة مع مؤذن المسجد صاحبها يروح. طبعا الكلام ده ما يجوز يا جماعة في المساجد، ما يجوز أن أنت تضع لوحة وتكتب على هذا الكلام، لا يجوز إنشاد الضالة ولا إنشاد اللقطة ولا تعريف اللقطة داخل المسجد، ما يجوز أصلا. ولذلك روى الإمام مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، شوف دعاء عليه لأن ده أمر عظيم، لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك. يبقى إذن اللوحات المكتوبة داخل المساجد الآن يكتب لك على اللوحة ضاع كذا، لا موجود كذا كذا عند إمام المسجد، لا عند المؤذن، واللي ضاع منه يروح للمؤذن أو للإمام، الكلام ده ما يجوز يا جماعة، ده من باب إنشاد الضالة أو تعريف الضالة داخل المسجد، هذا ما يجوز مطلقا. خارج المسجد ما في إشكال، أما داخل المسجد ما يجوز. ده فيه رواية عند مسلم وأحمد وابن ماجه، يعني رسالة يعني رواية قوية جدا، يقول يعني في الرواية جاء أعرابي، تخيل أعرابي، جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فماذا فعل هذا الأعرابي؟ في صحيح مسلم فأدخل رأسه من الباب، شوف أدخل رأسه بس من الباب، ثم قال من دعا إلى الجمل الأحمر، الرجل يعني يدور على الجمل الأحمر بتاعه، شوف بعد صلاة الفجر فقط أدخل رأسه، ما نقولش بقى دخل كله وعمل إعلان لا ما فيش كلام من ده، أدخل رأسه فقط. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، لا وجدت، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. الله انت هتيجي تنشد لنا ضل هنا، احنا قاعدين في سوق ولا ايه؟ يجب الإنسان يعطي وقارا واحتراما للمسجد، يجب أن يعطي وقارا واحتراما لهذا المسجد، بيوت الله عز وجل في الأرض يا جماعة. واحد كده يدخل عليك بيتك ويطل براسه ويقول لك مين اللي لقى كذا، ما ينفعش. يبقى إذن إحنا بنقول لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد. ولذلك الإمام مالك من أشد الناس فقها في أدب المساجد، حتى أنه يقول لا يجوز رفع الصوت في المسجد، لا للعلم، ما ينفعش واحد يجي يعمل علم ويعمل له هيصة في المسجد، ما ينفعش، ولا لتعليم الصبيان، حتى يقول لك تعليم الصبيان حتى يقول لك لا داخل المسجد. شوف من شدة ورع الإمام مالك، قال لك إن كان ببلاش يعني الرجل اللي بيعلمهم لا يأخذ أجرا، حينئذ هيكون من باب الصياح في المسجد وده ممنوع. طيب إن كان بيأخذ أجرا يبقى ده باب إجارة، ما هو الرجل بيشتغل بالشهر ده إجارة يا جماعة. يبقى إذن والبيع والشراء داخل المسجد لا يجوز، طبعا ده من ورع الإمام مين؟ من ورع الإمام مالك رحمة الله عليه. وإلا فيجوز رفع الصوت للتعليم، ويجوز ذو الخصومة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وله أجلة من الشرع. ولكن نحن نوضح للناس مدى أهمية واعتبار المسجد واحترام المسجد عند أئمة أهل السنة والجماعة. يعني يجب علينا أن نوقر المسجد، يجب علينا، يعني الإنسان ما يبقاش كده خالص فتحة للبحر كأنه قاعد في بيته، لا، يجب الإنسان أن يوقر بيت الله عز وجل. دي أول خطأ من اللي بيحدث مين يا جماعة، للي بيحدث في المساجد. طيب في خطأ آخر، الوقت احنا داخلين على الاعتكاف طبعا، تجد مثلا إنسان قاعد يتصل بالمطعم وهو قاعد في الاعتكاف يقول له هات لي مثلا إيه، هات لي مثلا 5 وجبات 10 وجبات 20 وجبة، طيب وابعت لك الحساب، تعالوا خذ الحساب. طبعا ده بيع وشراء داخل المسجد يا جماعة، ما يجوز، حتى ما يجوز للمعتكف. يعني المعتكف لا يجوز له أن يبيع ويشتري داخل المسجد، سواء من مطعم ولا فطور ولا سحور، ما يجوز. عايز تتصل على المطعم وتتفق معه، اخرج برا حدود المسجد، اخرج برا باب المسجد. أما داخل المسجد لا يجوز البيع ولا الشراء، وذلك لما رواه الترمذي، لما رواه الترمذي وابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، شوف، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع أو يبتاع، لا ينفع لا تشتري ولا تبيع في المسجد. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، والعياذ بالله، ده دعوة عليه داخل المسجد. نعم، أي واحد يعمل تجارة في المسجد لا يجوز، حتى لو معتكف، حتى لو معتكف، حتى لو هيتصل بالمطعم يجيب الفطور أو السحور، حتى لو هيتصل بالمطعم يجيب الفطور أو السحور. عايز يتصل بالمطعم يتصل من خارج، من خارج المسجد، أما داخل المسجد لا، لأن دي عملية من يا جماعة، دي عملية بيع وشراء، لا يجوز البيع ولا الشراء داخل المسجد. بس يجب أن نفرق بين مسألة هامة، يعني قلما يفرق بينها أحد، اللي هي مسألة ما الفرق ما بين الإخبار والإنشاء. إيه الفرق ما بين الإخبار والإنشاء يا عم الشيخ؟ يعني مثلا أنا الآن لو اتصلت بمطعم أو اتصلت أو عملت مع واحد قلت له إحنا مثلا جلسنا في المسجد، قلت له تبيع لي كذا، قال لي طيب يلا اشترينا وبعنا، خلص، يبقى إحنا وقعنا في الإثم ولا لا؟ وقعنا في الإثم. ده تسمى مين؟ هذه الصورة تسمى إنشاء. يعني إيه إنشاء؟ يعني إحداث للبيع. طيب ثاني يوم أنا قابلت واحد صاحبي في المسجد فجلست معه، بقول له يا فلان عايز أخذ رأيك، قال لي تفضل. قلت له شوف أنا اشتريت أمس من فلان كذا وكذا وباعها لي بكذا، إيه رأيك في البيعة دي وإحنا قاعدين في المسجد؟ دي تجوز ولا ما تجوز؟ الصورة الثانية هذه تجوز، أما الأولى لا تجوز. الله، ليه الأولى تجوز أو الأولى ما تجوز والثانية تجوز؟ نعم، لأن الأولى إحداث بيع، اللي العلماء يسموه لك من إنشاء البيع، يعني إقاع عقد بيع، لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يعني لسه عملية إنشاء البيع موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصيغة الفعل المضارع التي تفيد مين؟ تفيد لسه الاستمرارية، عند شيء لسه بيحدث البيع داخل المسجد. أما لو البيع بقى خلاص تم خارج المسجد وأنا على سبيل الإخبار بأخذ رأي صاحبي أو بتكلم، حينئذ ما في بأس، لأن هذا إخبار وليس بإنشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا في الحديث المشهورة اللي هو إعتاق بريرة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، أيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطك، ده كلها عقد مين يا جماعة؟ ده كلها عقد بيع وشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فين؟ في المسجد. ولكن هل ده إنشاء ولا إخبار؟ ده إخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عقد كان بين عائشة رضي الله عنها وبين بريرة وأهيرة، عائشة تشتري بريرة من أهل بريرة وثم تعطي بريرة، شراء وعتق، عقدان في عقد واحد، اجتماع العقول زي ما بيقولها الأهل الاتصال. طيب مالناش دعوة بها الوقت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ماذا كان يفعل؟ كان يخبر عن عقد. حتى المسألة دي مستصحبة في كل أبواب الفقه يا جماعة، يعني حتى في النكاح والطلاق يستصحب هذا الكلام. يعني إيه؟ أحيانا يأتي إليك شخص يستفتيك، واحد قال لصاحبه مثلا مراتي طالق، أو يقول امرأتي طالق، طيب امرأتي طالق، يقول مثلا يتصل بيك يا عم الشيخ أنا قلت لصاحبي امرأتي طالق. واحد متسرع في الفتوى لا يميز ما بين دلائل الأحكام والأمارات، يقول له خلاص يا عم الشيخ طه لم قاف يبقى خلاص ده طالق، ده طلاق صريح ما فيش روح تعالى، انت جبت بمشتقات طه لم قاف خلاص عند الفقهاء. لا، يجب عليك انت تميز يا اخي بارك الله فيك، يجب عليك انت تسأل السائل فتقول له حينما قلت امرأتي طالق هل انت تريد انشاء عقد او انشاء طلاق، يعني هل انت تريد اللي انت تطلق الان ولا انت بتخبر عن حدث في الماضي، يعني انت بتقول امرأتي طالق يعني طلقتها مرة زمان او شيء من هذا القبيل، او هي طالق الان من، لان في بعض الناس تتوهم ان دي تكون طلقة ثانية، لا ده اخبار، فالإخبار لا يحتسب عليه طلقة، لا يحتسب عليه طلقة، وهذه مسألة مهمة يا جماعة، وكذلك يعني ولا سيما في باب الطلاق لأنه يوجب الفراق، فلذلك يجب على الإنسان أن يتأنى. فهناك فرق ما بين الإنشاء وما بين الإخبار، دي مسألة مستصحبة وقد أوضحها وبينها وجلاها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ولكن نحن نقول ذلك لأن هذه المسألة شائعة، شائعة بين الناس فعلا يعني، والناس يستفتون عنها كثيرا. ده بالنسبة لعملية من يا جماعة ما يسمى البيع والشراء في المسجد. طيب أحيانا اللقطة واحد يجد اللي إيه يقول لك اعطيني الحلاوة، يجيب لك اللقطة بتاعك يقول لك اعطيني الحلاوة، ما في شيء اسمه اعطيني الحلاوة يا جماعة، ما يجب عليك شرعا أنت تعطيه مالا، لا يجب عليك شرعا. في بعض الناس يقول لك لا أنا لي 10% أو 5% من قيمة مين أو من قيمة أو من مبلغ اللقط، لا هذا الكلام ما في شيء، لأن اللقطة مش متعينة. يعني إيه مش متعينة؟ يعني مش متعينة عليك أنت، لو ما اشتلهاش غيرك من المسلمين سوف يعرف اللقطة، يبقى إذا ما ينفعش واحد يقول له اعطيني الحلاوة وأنا عايز فلوس ما أعطاه لك شلا ما أخذ فلوس، لا الكلام ده ما يجوز إلا في حالة واحدة، إلا إذا الشخص اللي ضاعت منه الأموال اشترط على نفسه وعقد عقد جعالة، يعني قال إيه لا مثلا قال اللي هيلاقي مثلا السيارة بتاعي أو هيلاقي مثلا كذا له 100 جنيه أو له 1000 جنيه، يبقى إذن ده باب جعال، يبقى إذن يجب عليه اللي هو يدفع 100 أو 1000، ده اسمه عقد جعال. أما الرجل ما عملش أي عقد ولا قال أي شيء وانت تيجي تقول له هات لي، لا ما يجوز لك، بخلاف مسألة أخرى اسمها إنقاذ المال المعصوم. إنقاذ المال المعصوم عند شيخ الإسلام ابن تيمية لا تعطي له. الله، إيه الفرق بين إنقاذ المال المعصوم وما بين اللقطة؟ فرق كبير جدا يا جماعة. يعني ايه انقاذ المال المعصوم؟ يعني انت لو وجدت مثلا بيت واحد لا قدر الله بيحترق ولقيت فيه اموال ممكن ان تلتهمها النار وعلى طول جر نزعت هذا الشيء من جانب النار، طيب واعطيت هذا المال لصاحبه، الاصل ان هو من الاصل ان يعطي هذا الرجل قدرا من المال لهذا الرجل الذي انقذ المال. ليه؟ لان اصبحت متعينة عليه، هو لو سابها كانت النار راحت، ففي ذلك تشجيع للناس على استنقاذ أموال المسلمين لأنها أصبحت متعينة، لو ما شلش هتحترق هيروح المال. أما اللقطة لا، أنت لو ما أخذتهاش غيرك يأخذها، يبقى إذن ليست بمتعينة. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن إنقاذ المال المعصوم يستوجب أجرا، بخلاف اللقطة لا تستوجب أجرا إلا في حالة خاصة وهي حالة الجعالة. في حالة إيه يا جماعة؟ في حالة الجعالة وفقط، في حالة الجعالة وفقط. يبقى إحنا نتكلم فين؟ في مسألة اللقطة. يبقى في مسألة اللقطة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف عفاصها، العفاص اللي هو الوعاء المحطوط فيه مين؟ الفلوس زي المحفظة الآن يعني، اعرف عفاصها ووكاءها، الوكاء اللي هو إيه يا جماعة؟ اللي هو الخيط اللي بيربط المال قديما، المهم كل الصفات المميزة يعني. ثم عرفها سنة، تعرفها سنة على رؤوس، على مين؟ على أبواب المساجد، ما تدخلش داخل المسجد، ممنوع أن أنت تنشد الضالة داخل المسجد كما قلنا، حتى لو بالكتابة وليس بالأقوال ممنوع أيضا. أما داخل المصلى، المصلى مش مسجد، يعني مثلا أنتم مثلا في المسجد عندكم في الاستوديوهات أو في أماكن مثلا العمل عندكم مكان مخصص للصلاة بتصلوا فيه بعض الصلوات، طبعا ما في صلاة جمعة ولا شيء، ده اسمه مصلى يا جماعة. أو مثلا في مكان هنا بيصلوا فيه بس الصلوات ولكن لا يصلى فيه صلاة الجمعة مثلا، ده اسمه مصلى مش مسجد. يعني إيه مصلى مش مسجد؟ يعني ده ملوش أحكام المسجد، يعني ملوش تحية مسجد مثلا، ما ينفعش فيه اعتكاف، الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد جامع على قول جماهير أهل العلم. إذن يعني مثلا ما يعني يجوز للمرأة الحائض وللرجل الجنب اللي هو يجلس فين؟ في المصلى عادي ما في مشكلة. يبقى إذن المصلى ملوش أحكام المسجد. ما يجيش واحد عند المصلى يقولك مش هسأل أصلي ده مسجد. لا مش مسجد، في فرق بين المصلى والمسجد. المصلى ليس له أي أحكام من أحكام المسجد. المصلى نفس ما تكون عامل مصلى في بيتك بالضبط، مكان ده مصلى فيه في البيت هو نفس الشيء. إذن المصلى مش نفس أحكام المساجد، وهذه من المسائل التي تلتبس على بعض الناس. يجوز التعريف في المصلى ولكن لا يجوز التعريف في المساجد. يبقى إذن يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. عرفها مين؟ سنة كاملة. اللي وجد مال يعرفه سنة كاملة. طيب بعد السنة أنت حر، عايز تتبرع به مع الضمان، لو جه صاحبه في يوم من الأيام أنت ضامن المال، تخيره ما بين الصدقة تصبح لك أو أنا أعطيك الصدقة مرة أخرى أو أرجع لك المال أو اللقطة، أو أنك تأكل اللقطة تستنفقها أنت تنتفع بها أنت، نعم يجوز لك بعد السنة مع الضمان. لو خرج أو ظهر صاحبها في يوم ما تعطيه مين؟ تعطيه القيمة بتاعه. طبعا في أشياء من اللقطة يجب على الإنسان ويبيعها إذا كانت تعطب مثلا، ولكن يحتفظ بالقيمة. لو وجد مثلا شيء من الخضروات أو شيء من الفواكه يخاف، أنا خلاها عندي في بيتي أعرفها سنة هتفسد. هذه الأشياء يا جماعة، مثلا إنسان وجد لقطة مثلا بعض الخضروات بعض الفواكه، مثلا وجد لقطة مثلا شاه ومش عنده مكان يربي ولا يعمي، خلاص يبيع هذه الأشياء ويحتفظ بالقيمة أو بالثمن، ويحتفظ بالقيمة أو بالثمن حتى يظهر رب مين؟ رب الضال. طيب إذن يعرفها كم سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني استنفقها. طبعا بعض الناس يقول لك إيش يدخل اللقطة في باب القرائن؟ اللقطة في الأصل هي باب من أعمدة أبواب القرائن يا جماعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالمال لمن وصفه الله. هو الصفة دي بينة؟ لا. أما واحد يقول لك أنا ضاع هي كذا وكذا وأمرتها، دي مش بينة اللي هو يملك المال، البينة بيكون بشهود واعتبارات. أما النبي صلى الله عليه وسلم أقام مين؟ أقام الوصف مقام الشهود. ليه؟ اللي احنا بنسمها مين؟ قرينة. دي قرينة على صدق الرجل. ولذلك قلنا مذهب أحمد ومذهب مالك وجوب الدفع إلى الواصف، طالما وصف وصف دقيق وصحيح يجب عليك أن تعطيه. يبقى دي باب من أبواب القرائن ولا لا؟ باب من أبواب القرائن. ولذلك الإمام أحمد من فقه هذا الرجل رحمة الله عليه يستصعب هذا الباب في بعض المسائل. فمثلا سئل إذا وقعت خصومة ما بين واحد مالك ومستأجر، وجدوا كنز في المكان، المستأجر يقول الكنز بتاعي، الله المستأجر يقول الكنز أنا اللي حطه ده بتاعي، والمالك يقول لا ده أنا اللي حطت الكنز ده مالي، إيه الحل؟ شوفوا الإمام أحمد شلون يقيس المسائل على بعض ويستخلص الفقه رحمة الله عليه. تخيل أنت عرضت عليك هذه المسألة فماذا تقول؟ المستأجر يقول المال بتاعي والمالك يقول لا ده الكنز بتاعي، أصدق مين وانكذب مين يا جماعة؟ فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله؟ قال من وصفه فهو له، من وصفه فهو له، يعني اللي يعطيك وصف دقيق يبقى إذن هو صاحب الكنز. استحضر حديث مين؟ ها حديث اللقطة. يبقى إذن من وصف الكنز فهو له، وفي رواية فهو له مع اليمين، فهو له مع اليمين، يعني يحلف بالله ويوصف خلاص يأخذ المال. يبقى إذن لو وقعت خصومة بين مالك ومستأجر كل واحد بيقول المال مالي أو الكنز بتاعي، حينئذ نقول ماذا يا جماعة؟ نقول من وصف دفع له مع يمينه احتياطا. شوف ده من فقه الرجل رحمة الله عليه. وأيضا في مسألة اللقيط، لو واحد مثلا طفل مثلا لقوه في الشارع أو وجد لقيطا، واحد بيقول ده ابني والثاني بيقول ده ابني، قال فمن وصف وصفا خفيا فيه فهو أحق به. يعني إيه؟ واحد قال مثلا ده الظهر شامة أو في بطنه علامة أو في فخذه علامة، يبقى هو أولى به من الآخر الذي لا يعرف، لأن هذا شيء خفي لا يطلع عليه إلا من كان فعلا إلا من كان له نسب بهذا الولد. إذن يبقى الباب هذا يستصحب في مسائل كثيرة يا جماعة، وهو باب يعني عمدة من أعمدة القرائن حديث مين؟ حديث اللقطة. يبقى حديث اللقطة عمدة ولا مش عمدة؟ عمدة في الباب. طيب حديث آخر في البخاري ومسلم، حينما تنازع معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما، كل واحد يزعم أنه هو الذي قتل أبا جهل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش شهود ولا في حاجة، نعمل إيه في الحل ده؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل مسحتما سيفيكما، انتم مسحتوا السيوف بتاعكم من الدم؟ قال لا. فأتوا بالسيفين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله. شوف ابن القيم ماذا يعلق على هذا الكلام، يقول فالدم في النصل شاهد عجيب، الدم في النصل شاهد عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدم الذي على النصل بمثابة الشاهد الذي يقر لأحدهما. يعني ده شيء عجيب جدا يا جماعة، دي أخذ بالقرائن، دي أخذ بالقرائن، ما فيش شهود أهو، ما فيش شهود في القضية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ بمين؟ بالقرائن. ولذلك قال ابن القيم فالدم في النصل شاهد عجيب، وفعلا هو شاهد عجيب. والدليل الأخير في باب القرائن اللي هو دليل الحديث من يا جماعة، حديث القسامة. يعني ايه واحد يقول لك القسامة؟ القسامة من القسم. يعني ايه؟ هنوضحها للناس بسهولة لأنه هو باب أصلا مستغلق على بعض أهل العلم. يعني ايه القسامة؟ القسامة يعني مثلا واحد من المنصورة مثلا وجد قتيلا في القاهرة، قتيلا مش ميت بس، لا قتيلا في القاهرة، وكان بينه وبين أحد الناس من القاهرة خصومة، واحد كان مهدده قبل كده، كان بينه وبين واحد شكل قبل كده من القاهرة، فوجد مقتولا في القاهرة في حي هذا الرجل، فمن حق أولياء القتيل، أولياء القتيل اللي هم مين؟ اللي هم أولياء اللي في المنصور، أن يدعوا على هذا بالقتل إذا ظن وغلب على الظن اللي هو دل قاتل فعلا. فماذا يفعل أو ماذا يفعلون؟ تجيبهم تقول لهم طيب فيه قرينة للعلماء بيسموها مين؟ اللوث. اللوث يكون فيه عداوة صادقة، يعني عداوة أو تهديد أو شيء فيه لوث. طيب خلاص طالما فيه لوث يبقى الأيمان معاكم. الأيمان مع مين؟ الأيمان مع أهل القتيل. هتحلفون 50 يمينا، تشوفوا لي 50 راجل كده من عندكم يحلفوا لنا 50 يمين. يقول لك ما عندناش 50 راجل يا عم الشيخ، كلهم 20 راجل. ما فيش مشكل، هات العشرين وكلهم يحلفون 50 يمين معايا. يحلفون مين؟ 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتله. طيب ما يحلفوا 50 يمين إيه اللي يحصل؟ على طول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم مين؟ أو القاضي يجب عليه أن يسلم هذا الرجل المتهم إلى أولياء مين؟ إلى أولياء القتيل. خلاص ده هنقتله لكم، أنتوا حرين اختاروا في بقى. أصبح مسألة اسمها مسألة القوت، أنتوا حرين نقتله ولا عايزين الدية ولا عايزين العفو. يبقى دي تسمى مين يا جماعة؟ تسمى القسامة. واحد يجي يقول لك ده القسامة دي مشكلة، أما لو ما فيش لوث، لو ما فيش عداوة وما فيش تهديد، ما ينفعش بقى تيجي تدعي على الناس. لو أنت جيت ما فيش مشكلة بينهم، والناس بتوع المنصورة قالوا لا ده بتاع القاهرة، لا ما قالش حاجة، لا ما شفناش عداوة بس احنا بنقول كده، ممكن؟ لا ممكن، ما ينفعش، لابد يكون في مين؟ قرينة علشان أعطيك اليمين. طيب لو ما فيش قرينة ماذا أفعل؟ خلاص أولياء القاتل هم اللي يحلفوا اللي احنا ما قتلنا، ويخرج الراجل براء. دي مراعاة للقرائن ولا لا يا جماعة؟ مراعاة للقرينة. ولذلك كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن اليمين في جانب أقوى المدعين، سواء كان هو المدعي ولا المدعى عليه. ودي مسألة طويلة الذيل، هل اليمين يرد ولا لا يرد؟ وهل اليمين مع المدعى عليه دائما كما قال أبو حنيفة ولا لا؟ الراجح لا، إن اليمين مع أقوى المتداعيين. طيب يبقى احنا في مسألة القسامة دي يا جماعة، القسامة دي ايه اللي حصل؟ عندنا مين؟ عندنا قتيل، وقاتل ما نعرفش مين اللي قتله، وقاتل ما نعرفوش، يعني قاتل لا نعلمه، وعندنا مين؟ لوث، لابد يكون فيه لوث، ولابد الشرط الرابع أن يكون تهمة القتل العمد. أما لو قالوا قتل شبه مثلا، قالوا قتل خطأ، يبقى ما فيش أيمان ولا حاجة، ياخدوا الدية من غير أيمان، يبقى ما فيش قسامة. طبعا ده على مذهب أحمد وهو المذهب الراجح أنه يجب مين؟ القوت. أما عند الشافعي يقول لك لا، القسامة لا تورث إلا دية فقط، لا تورث الدم. واحد يقول لك القسامة هنا ده مسألة عجيبة قوي، أولياء المقتول اللي هما بيحلفوا 50 يمينا بيحلفوا على شيء ما شافوهش، هما بيقولوا نقسم بالله إن فلان هو اللي قتل مين؟ هو الذي قتل ولدنا مثلا. الله، هما شافوا القتل ما شافوش حاجة. طب ما اللي بيقسموا على إيه يا جماعة؟ إزاي تقسم على شيء أنت ما رأيته؟ هذا العلماء يقولون يجوز هذا القسم. إزاي يجوز؟ ما هو يجوز بناء على غلبة الظن، غلبة الظن ما فيش مشكلة، هو بيحلف لأنه عنده غلبة الظن إن ده فعلا هو القاتل. فالإنسان يقسم يمينا على غلبة ظنه لا يعتبر آثما. ولذلك كان المذهب الراجح من أقوال أهل العلم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في تفسير كلمة اللغو اللي هو أمران مش أمر واحد أمران اللي هو مين اللي الإنسان لم يعقد عليه العزم ولا النية اللي هو الكلام اللي بخرج تفضل والله تعالى والله لا تعد والله من غير عقد القلب. الأمر الثاني وده الأهم اللي هو الإنسان إذا حلف على شيء بغلبة الظن ثم ظهر خلاف ذلك فلا تعتبر عليه كفار. يعني مثلا واحد قال لمراته معايا أو قاعد مع صاحبه يقول والله فلان راح امبارح، هو فكره اللي فلان راح امبارح بيظن كده ما يعرفش لو ما راحش، وظهر اللي فلان ما خرحش يجب عليه كفارة ولا ما يجب؟ ما يجب، لأنه حلف على غلبة الظن، والحلف على غلبة الظن لا يوجب مين؟ لا يوجب كفار. ده حتى شيخ الإسلام ابن تيمية استصحب هذا الحكم على الطلاق، على الطلاق أيوة على الطلاق. لو مثلا ما واحد قال لمراته اوعي تخرجي بكرة ما تخرجيش، قالت له طيب، فشاف واحدة شبيهة بها من على بعد فظن ان ده مراته، فقال في وسط الجمع امرأتي طالق، امرأتي طالق، هو طلقها ليه؟ لان فكره اللي هي اللي ماشية في الشارع امامه الان. هل يقع الطلاق؟ لا لا يقع الطلاق، لان الطلاق هنا كان لسبب غير صحيح، السبب بتاعه مش صحيح، ازاي نوقع طلاقا؟ فلذلك الإنسان إذا أقسم على غلبة ظنه وإذا طلق على غلبة ظنه وتبين خطأ ذلك لا تقع به الأحكام الشرعية سواء كان طلاق ولا أي باب من أبواب من الأيمان، لا يقع. نفس الشيء هنا يا جماعة، احنا نقول دولة يحلفوا 50 يمين وهما ما شافوا أي شيء، لماذا؟ ليه يا جماعة؟ ليه حلف على غلبة الظن، وهو يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز حينئذ. يبقى باب القسامة، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 يمينا بمثابة إيه يا جماعة؟ جعلهم بمثابة الشهود، جعلهم بمثابة الشهود، أيوة نعم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الشهود، كأنهم هم اللي شهدوا إن فلان قتل فلان، وما إحنا ما عندنا شهود ولا حاجة، ده كلها أيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأيمان بمثابة الشهود، يعني جعل القرينة بمثابة البينة. ده إشكالية كبرى. لا وبرضو قسم مين؟ عند قسم أهل القتيل، قسم أهل القتيل بمثابة إيه يا جماعة؟ بمثابة الرؤية، لأنهم ما شافوش ومع ذلك بيقسموا بالله على شيء ما شافوهوش، ومع ذلك الشريعة تبيح لهم ذلك، لأنه كما قلنا أن الإنسان يجوز له أن يقسم على غلبة ظنه. يبقى ده من أدلة مين؟ أدلة الأخذ بالقرائن. طبعا ديا احنا بنقول اذا يجوز تعذيب المتهم بالقرائن ولا ما يجوز؟ يجوز اذا كان احنا بنحكم في الدماء بالقرائن زي حديث القسامه، فما بالنا ما نحكمش به بقى في الامور الثانيه في باب التعذيب اللي هو الاخف، يبقى اذا يجوز التعذيب بالقرينه. طيب من ادله جواز التعذيب في الشريعه الاسلاميه ايه يا جماعه؟ احنا لسه هنسقط الاحكام الشرعيه دي على الواقع. حديث طبعا عمرو بن الشريد، عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الحديث حسن. نعم يعني إيه يحل عرضه ويعني إيه يحل عقوبته وإيه يعني لي الواجد دي؟ لي الواجد يعني يا جماعة اللي معنى المماطلة، الواجد يعني الغني، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. تيجي مثلا تعطي الواحد 1000 100 ألف دي قرض يقول لك بعد شهر تعال خذه، طيب تروح له البيت يا فلان اعطيني مالي، يقول لك لا والله ما معيش فلوس الان، طيب السياره الجديده بتاع مين؟ ده بتاع الولد الصعيط عايز له سياره جبتها له. الله انت عندك فلوس تشتري سياره لابنك وما ما ترد قرض الناس؟ ما ينبغي. تيجي له بعد شويه شهر لا ده نقل بيته واشترى بيت جديد، اصل والله ما معيش فلوس. الله يبقى ده مين؟ ها لي الواجد يعني مماطلة الإنسان الغني، يحل عرضه وعقوبته. يعني إيه العرض وإيه العقوبة؟ لله هنوضحه بإذن الرحمن في الحلقة القادمة، وأيضا سنتناول مسألة هامة جدا في الحلقة القادمة، هل يجب عند جمهور الفقهاء على الرئيس السابق حسني مبارك القصاص أم لا؟ بعض الناس الآن سواء من المحامين أو من غيره قاعد يتكلم بكلام مرسل يقول لك يجب على الرئيس السابق القصاص. القصاص انت عارف انت بتتكلم ازاي يا ابني؟ انت بتتكلم في احكام دماء، يجب ان انت تدرس الباب اولا عشان تعرف تسقطه ثانيا، سوف نتكلم في الحلقة القادمة، هل فعلا يجب القصاص على الرئيس الصادق؟ وما علاقة ذلك بالأحكام الشرعية؟ وكيف نوفق ذلك مع قاعدة المتسبب والمباشر التي نص عليها جماهير أهل العلم وقالوا إذا وجد المتسبب والمباشر فإن المباشر هو الذي يقدم، فكيف نسقط هذه القواعد وهذه الأحكام على محاكمة الرئيس السابق؟ هذا ما سنعرفه بإذن الرحمن بالأدلة وأقوال أئمة أهل السنة والجماعة الذين هم على المنهاج الصحيح بدون غلو ولا خروج عن المنهج بإذن الرحيم الرحمن. وفي نهاية المطاف نسأل الله العلي العظيم لنا ولكم السلامة والعافية، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.